السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدأ من الآية رقم 58. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، أنه سبحانه يبعث فيه العزم، لأن من توكل على الله فوض الأمر إليه، ومن فوض أمره على الله لا يضيع، فإنه ينصره ويؤيده ويدفع عنه كل سوء. الله عز وجل قال له: توكل عليه الذي ليس كسائر الناس أنهم يزولون أو ينسون، فإنه سبحانه حي باق لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، نزهه عن النقائص. وهذا معنى إذا قلت سبحان الله، أي اللهم إني أنزهك عن كل شائبة نقص، وأثبت لك غاية الكمال في أوصافك. ترى كلمة عظيمة، لأنها تملأ الميزان كما قال صلى الله عليه وسلم. وسبح بحمده، أي التسبيح مقرون بالحمد، كأنك تنزهه وتحمده سبحانه. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لما قال له سبحانه توكل عليه، الله عز وجل يقول: ما عليك، فإني عليم بما يتصرف به العباد، أعلم دقائق ما يجري منهم، فإنه خبير. والخبير الذي يعلم دسائس الأمور وخفيها. وكلمة وكفى به بذنوب عباده خبيرة جاءت في آيات كثيرة عقب بعد أن يبين الله لعباده: خذوا بالأسباب ولا تبالوا بما يجري، فإن الله حافظ لكم، بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه كيد الكائدين. ثم قال سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي الحي الذي لا يموت، فإنه قادر، ومن قدرته أنه أبدع هذا الكون العظيم. والمبدع لهذا الكون العظيم حكيم، يعلم الأمور كيف يضعها في أماكنها، لأن الحكمة تقتضي أن الأمر أن المرأة يعلم الشيء ويدرك فوائده فيعمل به، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لما قال سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أوجدهما في هذه المدة، ما كانت أيام، لأن الأيام بعد وجود الشمس والقمر، وقبل خلق السماوات لا شمس ولا قمر إلا نور وجهه الكريم سبحانه. فلما قال خلق السماوات والأرض أي في مدة تقدر بمدد الأيام التي تعرفونها، فجعلها ستة أيام. والله سبحانه قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، قادر على أن ينشئهما في لحظة. وأهل العلم يقولون إنما جعلها في ستة أيام ليعلم العباد أن الله يحب التأني في الأمور وعدم العجلة. خلق السماوات والأرض، قبل السماوات والأرض لا بد في خلق، لا يعني في هناك مخلوقات، الخلق يعتبر يعني يسمى المخلوق أحيانا خلقا. الذي خلق السماوات والأرض ليس خلق السماوات والأرض أول الكائنات، أول الكائنات التي أوجدها الله سبحانه في هذه الدنيا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله الخلق، أول ما خلق الله القلم قال كن فكان، قال اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فكتب الله ذلك. فدل على أن خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض، لكن العرش على الماء والماء مخلوق من قبل القلم، فما معنى أول ما خلق الله القلم؟ إذا علمنا أنه كان عرشه على الماء، أنه سبحانه عرشه والماء موجودان قبل القلم وقبل خلق السماوات والأرض، فما معنى الحديث أول ما خلق الله الخلق؟ فيقال أول هنا بمعنى أول الموجودات الكائنات حين بدأ الخلق المشاهد عند بني آدم، فيستثنى من ذلك الماء والعرش. فدل على أن كلمة أول ليست معناها بمعنى بداءة الشيء في وجوده، إنما بداءة الشيء في وجوده مما نراه في الدنيا. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، قلنا هذه المدد تقدر بالمدد الأيام التي نعرفها، إلا ما كان لم يكن شمس ولا قمر. خلقها سبحانه وبدأ خلقها يوم الأحد، وانتهى من سائر الخلق يوم الجمعة، وفيه خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. وما جاء في صحيح مسلم أن أول يوم بدأ الله فيه الخلق يوم السبت، فأهل العلم يضاعفونه ويقولون أن البخاري إمام أهل الحديث وغيره تحاشوا هذه اللفظة، وجاء في الصحيح أن الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، فكانت هي ستة أيام، وإلا لو قلنا يوم السبت كانت سبعة أيام، والله جعل تلك الأيام ستة. الله عز وجل أوجد هذه الكائنات في ستة أيام. الله الذي خلق فتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش بمعنى ارتفع وصعد، لا بمعنى استولى كما تجد ذاك مسطورا في كثير من التفاسير، لأن استيلاؤه سبحانه على شيء ليس مخصوصا بالعرش، بل كل شيء مستول عليه قاهر فيه. فاستوى بمعنى ارتفع. فإذا قيل ما كان ذلك قبل خلق السماوات والأرض، ويقال له إن الله عز وجل العلي الأعلى لا يعلو عليه شيء من خلقه، وهو عال على كل شيء كبير متعال، فإنما قال ارتفع، ذاك ارتفاعه كان على العرش لا ارتفاعه على الخلق. ثم استوى على العرش، العرش أعظم المخلوقات مما خلقه الله عز وجل. والعرش غير الكرسي، الكرسي موضع القدمين منه سبحانه وتعالى، والكرسي محيط بالعالم. لو جعلت السماوات والأرض وما بينهما بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، إذا ألقيت درهما في صحراء لا تدري أين موضعه، فكذا خلق السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش كان في غاية الصغر والضآلة. الله عز وجل جعل العرش أعظم مخلوقات. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله تسبيحا يبلغ كماله، ذكر في الحمد والتسبيح أنه يبلغ وزن السماوات والأرض، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه. لما قال مداد كلماته دل على أن هذه الأربع لا يبلغ غايتها أحد من الخلق، لا يعلم ذلك إلا الله. فاختار صلى الله عليه وسلم سعة وعظم حمده لربه وتسبيحه أن تبلغ غاية الكمال في مثل هذه الأربع، فذكر زينة العرش. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش، ذهب بعض القراء أنه يقف ثم استوى على العرش، ثم تستأنف فتقول الرحمن فاسأل به خبيرا، وقرأ الآخرون ثم استوى على العرش الرحمن، وجعل الرحمن فاعل لكلمة استوى. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سأل في اللغة العربية تتعدى عن، سأل عن كذا، فإذا قلت سأل بكذا، إنما الفصيح من العربي إذا قال سأل بكذا أي أنه توسل به وأقسم به، سألتك بالله. فإذا جاء في كتاب الله سأل وعدي، يعني ذهب، لأن سأل تتطلب فاعل ومفعول أحيانا، فإذا ذهبت إلى مفعول ولم تتعد بالحرف الذي يعرف أنه يعد به، كقوله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، ولم يقل سأل سائل عن عذاب واقع. منهم من يقول أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، تأتي تحت بمعنى قبل ويأتي في بمعنى عن، وأطعمهم من جوع، وفي الحديث أطعمهم من جوع، وفي الحديث أطعمهم عن جوع. فلما عدي سأل بالباء قال حذاق وأساطين أهل هذا اللسان، قال لا نقول بأن الحروف تنوب بعضها عن بعض، كل حرف يخصه، فإذا وجدت فعلا انتقل عن دلالته فيما يتعدى به، كقوله سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، ثم وصف سبحانه شراب الذين هم من أهل القربى منه يشرب بها عباد الله، لما قال مزاجها كافور قال يشرب بها عباد الله، الأصل يشرب منها، فعدي بغير الحرف ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر، فأصبح في هذا اللفظ معنيان يقتضيان زيادة في المعرفة. فإذا قال سائل، فإذا قال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع، ضمن سأل بمعنى استعجل وفتش، لأنه استعجل بكذا وفتش عن كذا، فلما قال سأل سائل أي استعجل بكذا، فهذا السائل عن يوم القيامة وأين العذاب من أهل الكفر، إنما صدر منه هذا السؤال استهزاء واستبعادا، فضمن هذا اللفظ أي أنه استعجل وسأل، فكان فيه معنى السؤال ومعنى الاستعجال، كذا قوله سبحانه فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه خبيرا، فضمن سأل بمعنى فتش وطلب وبحث، لأن هذه الألفاظ في اللغة العربية استعجل وبحث وسأل وفتش تتعدى بعن، فكأنه فالله عز وجل يقول فتش واطلب وابحث عن خبير يدلك على معنى الآيات التي مضت، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن له عرش عظيم ارتفع عليه سبحانه، فاسأل الخبير عن ذلك، والخبير المراد به هو سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، فاسأل به خبيرا. ثم الآية التي سيتلوها القارئ آية تخص السجدة، والسجدة في كتاب الله عز وجل عزائم السجود 15 سجدة، واختلفوا في تعدادها، سميت عزائم السجود لأنه من استمع إليها، مو سمعها، فرق بين الاستماع والسماع، السماع حين تمشي وحين يفتح المذياع دون قصد، وحين يقرأ القارئ ولست أنت معه قلبا يسمى سمع ذلك، وأما الاستماع أن تصغى إليه. فمن استمع هذه الآيات ينبغي له أن يسجد، ولا يستحب له عدم السجود، سميت عزائم السجود لأن الآيات التي يستحب السجود فيها كثيرة لا تخص 15، لأن الآيات الله العظام التي تراها في الأفق وفي الأرض، لأن آيات الله إما متلوة مقروءة أو مرئية، الآيات المرئية كاليوم المظلم الذي لا يرى فيه، وكالبرد الشديد الذي لم يعهد، وكالعواصف التي تقسم الديار وتذهب بالناس، والرياح الشديدة والفيضانات والحرائق الكبيرة التي تأتي بالمدن فتهلكهم، هذه آيات. هذه الآيات من رآها وعلمها يسجد لله سبحانه، وهذا السجود سجود خوف ورهبة ولجوء إلى الله أن يكشف ما به. وهناك سجود آيات تعظيم، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه موت ميمونة نزل من الدابة فسجد، لأنها آية من آيات الله، زوجة نبي كريم صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن وصلى الله عليهن جميعا، آية من آيات الله. فدل على أن الآيات المرئية والمسموعة والمقروءة ليست في 15، ومن تليت عليه آية من آيات الله فعلم معناها له أن يسجد، ولو لم تكن موضع سجود. إذا علمت معنى عزائم السجود عرفت أن غيرها من الآيات من رأى فيها عجيبة من العجائب أو رأى فيها أمراً عظيماً اختص الله بإيجاده ينبغي أن تسجد ولو لم تخص هذه الآيات. إذا كان كذلك، هذه الآية التي سيتلوها القارئ هي ليست كمثل الآيات التي سبق. الله عز وجل قال: إذا سمعت آيات الله خر عليها، أي أسجد عن خرور، الخرور يعني عن قيام، فهذا أفضل. ولو سجدت وأنت جالس كذلك فعلها الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. ومن سجد يسجد إلى القبلة إلا إذا كنت على راحلة أو في سيارة أو طائرة، إن استطعت أن تتجه بالدابة نحو القبلة ولأسجد حيثما فعلت. والسجود ينبغي له أن يتطهر صاحبه لأنها صلاة، وإذا كنت في صلاة وأردت أن تسجد ارفع يديك وقل الله أكبر، وإن لم تكن في صلاة فرفع اليدين مستحب، ثم إذا كبرت تخر ساجدا لله وتتمكن كما تتمكن من السجود، وتأتي بالذكر الذي تأتي به في الصلاة عاديا. وإن قلت ما جاء في الحديث فحسن، وإلا فقط تسبح الله ثلاثا وتطلب من الله إخلاصك من الذنوب وإن جاءك من النار، ثم تقوم وتسلم تسليم وحده، وإن لم لا تشهد فيها، وإن لم تسلم فقد فعلها، لكن فعلها كثير من أهل العلم. لكن التسليم لما كان مبدأه تكبير وهي صلاة استحب لك أن تقول السلام عليك مرة واحدة. يقرأ القارئ هذه الآية التي سيتلوها القارئ: إنما جاءت مناقضة لما يفعله المشركون، لأنهم سمعوا الرحمن وطلب الله منهم السجود فأبوا، ونحن نذعن لله عز وجل ونسبح له ونسجد له. الآن يقرأها ونسمعها ونسجد له سبحانه إذعانا وخضوعا له خلافا بما يفعله المشركون. اقرأ الآية التي تليها:
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
وإذا قرأ الإمام السجدة ينبغي له أن يسجد ولا يجزئ الركوع عن سجدة، ولا تجزئ سجدة الصلاة عن السجدة التلاوة. ويستحب للإمام في غير المسجد الحرام أنه لا يكثر قراءتها في السرية، وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر فسجد فسجد معه المسلمون، لكن في الصلاة السرية الناس لا يعلمون وقد لا يسمعون لأنهم لم يكن هناك من مبلغ للصوت ويكون بعيد فيلتمس على بعض الناس، لكن إن قرأها في السرية لا ينكر عليه، فإنها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي لمن كان في مسجد كمثل هذا المسجد الحرام الذي يحاط الناس بالكعبة فلا يرون الإمام ولا تصرفهم أن يصلي فيه، يصلي بالسجدة، لأن غيرهم قد لا يعون ولا يعرفون. فإذا سجد الإمام ولم يعلم المأمون لا شيء عليه، ما يعيدها لأنها هي سنة، فهذا كمن فاتته سنة من السنن، صلاته صحيحة. بل بعض أهل العلم يقولون أنه إذا قرأ الإمام ولم يعلم بصوته، كان بعيد ما أدركه الصوت، فسجد الناس له الخيار، لكن الصحيح المتابعة، فإذا رأى الناس سجدوا فيسجد معهم. اسمعوا ما يقول الآية، اقرأها. فإذا قيل لهم
اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم السجود للعظيم البارئ القوي العزيز الرحمن، أنكروا هذه اللفظة وأنكروا الإله الذي يسمى بالرحمن، فجاءوا بعبارة الاستفهام التي فيها إنكار، قالوا وما الرحمن، إنكاراً لوجود معبود بهذا الاسم. هذا هو الصحيح، لا لأنهم أنكروا هذه الصفة وأثبتوا الرحمن الإله. لأن الآية التي في سورة الرعد قوله سبحانه وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها الأمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن، دل على أنهم كافرين به. قالوا وما الرحمن، يعني لا نسجد لمن كان هذا اسمه لأنه غير موجود. وزادهم نفورا أي أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم السجود زادهم بعدا عن الله ونفورا من السجود، ونحن نسجدها ترغيما لأهل الكفر وطاعة للرحمن. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.